ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فالمضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نكمل الباب اللي كنا شغالين فيه، أو الأصل اللي هو العظيم جدا والواسع جدا ومن أطول الأصول في أصول التدبر، اللي هو المحاذيف في القرآن. وقفنا عند النوع 11 اللي هو حذف جمل كثيرة لدلالة السياق عليها. في بعض الآيات القرآنية لما تقرأيها تجدي لم عندك الفكرة وعندك القاعدة اللي هتمشي بيها، إن في جمل كثيرة حذفت لدلالة السياق، يعني لم تذكر. قال تعالى، قال جل جلاله: فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. قبل بس ما أتكلم عن الحذف في الآية ده، عايز أسأل يعني أشير لشيء، إنه هنا في الآية سورة الشعراء قال يعني عن موسى وهارون إنا رسول رب العالمين، وفي سورة طه قال: فأتياه فقولا إنا رسول رب العالمين، إنا رسول ربي. في سورة الشعراء أفرد الرسول قال رسول، وفي سورة طه قال رسول ربك، إنا رسول ربك بالتثنية. طيب، ما وجه التثنية في سورة طه ووجه الإفراد في سورة الشعراء؟ طبعا واحد سورة الرسول في سورة الشعراء وجاءت بالتثنية في سورة طه، لأنه قال بعض أهل العلم إن الرسول هنا بمعنى الرسالة، والرسالة اسم مصدر، مصدر مش اسم مصدر، عذرا، فرق بين اسم مصدر ومصدر، والمصدر يدل على الحدث وعلى فاعله. فهنا الرسول جاء بمعنى رسالة، وكأنه قال يعني إن رسالة من رب العالمين، جايين لك برسالة من رب العالمين. فالمصدر هنا إنه قال إيه؟ رسول، فقال إن رسول رب العالمين، فلم يذكرها بالتثنية وسناها في سورة طه، كما قال بعض أهل العلم وعلى اللغة بمعنى رسالة، والتقدير أن ذو رسالة من رب العالمين، ذو رسالة رب العالمين. إحنا معانا رسالة من رب العالمين لك يا فرعون، مش رسول هنا بمعنى الرسل المرسل، خلي بالك. ومنها قول الشاعر: ألا أبلغ أبا عمرو الرسول فإني عن فتحاتكم غني، يعني ألا أبلغ أبا عمرو الرسالة، فهنا الرسول معنا الرسالة، خلاص يعني بلغه رسالة. وقال أيضا يجوز أن الرسول بمعنى الاثنين والجمع، ممكن يأتي برضو بالتثنية والجمع، دي في لغة العرب، عشان بعض الناس العلمانيين أعداء الدين ممكن لما يلقوا لفظ زي ده في القرآن يقول لكم ما كانوا اثنين، ليه ربنا أفرادها وقال الرسول؟ إما أنها بمعنى الرسالة كما بينا، وإما أن هي تأتي ممكن المفرد على وجه التثنية، كقول العرب: هذا رسولي وهؤلاء رسولي وهذان رسولي، العرب يقول هذا، ممكن تأتي به على الجمع، يقال على هذا الإفراد يجي على وجه الجمع وعلى وجه التثنية وعلى وجه الإفراد، ما فيش مشكلة في لغة العرب. أرجع بقى، وقالوا معناه يعني كل منا رسول من رب العالمين، ده برضو وجه. أرجع للمحذوف في آية سورة الشعراء اللي قلناها دلوقتي، قال تعالى: فأتيها فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. أول إيه اللي طلبوا موسى من فرعون؟ موسى وهارون طلبوا إيه من فرعون؟ قالوا له: إحنا من رسول الله جايين لك برسالة معينة من الله لك، إيه هي الرسالة؟ أطلق أسر من عندك، أطلق هؤلاء الأسرة، أطلق قهرهم وقهرك لهم وتعذبهم وإرغمهم على الكفر والعبودية لك، وأنت تقول أنا ربهم، إن أنت ربهم الأعلى، وإلى آخر كل هذه المعاني. لأنه قال له إيه؟ إن رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. طب ليه يرسل معنا بني إسرائيل؟ تيجي إزاي؟ هيرسلهم كده على طول؟ ما هو مستعبدهم، خليهم عبيد عنده. يبقى ما بين قول فأتيها فرعون فقولا إن رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل، في حذف هنا، حذف تقدير. وإيه بقى اللي قلنا ده؟ إن أرسل معنا بني إسرائيل يعني فكهم من أسرك وقهرك وطغيانك وما أنت فيه. قولي بقى الكلام الكثير جدا اللي هو تقديره، تقدير هنا أن أرسل معنا بني إسرائيل. يرسلهم إزاي؟ لابد نفك الأسر، لأن النص اشتمل على إيه؟ هما كانوا رايحين يعملوا ايه؟ هارون وموسى يدعو فرعون ومن معه الى ترك الطغيان والعلو والبغي والظلم، وقول انا ربكم الاعلى، والاذعان الى دين الله والى الاوامر، وان يطيع الله رب العالمين وحده. يعني دعوتهم كانت دعوة للإيمان وترك الطغيان، ده أصل دعوة هارون وموسى. راحوا لفرعون ليه؟ لترك ما هو فيه من طغيان وظلم وكف، وأنه يزعل أمر الله ويترك هذا البغي والطغي طب الكلام ده كله ما جاش في الآية. هو اللي جاء في الآية إيه؟ إنه قال له إحنا رسول رب العالمين سواء بالإفراد أو لو ما جت معنا مصدر يعني رسالة وأنصر معنا بني إسرائيل. طب في حاجة في النص، ليه نرسل بني إسرائيل؟ يعني ليه ترسل معنا بني إسرائيل وإحنا جايين رسولنا عندك؟ مش كده؟ لو قريت الآية وحدها كده، لو أنت مركزة يعني، لو حد بيتدبر ومركز هيشعر إن في حاجة، لا في حاجة عايز تتقال هنا لكن لم تقال. وبعد كده بقى يقول إيه؟ الباب المحذوف. عشان كده بقول لك المحذوف ده من أقوى الأبواب في وصول التدبر. الناس تركزي فيها لأن أنواعها كتير. يبقى أنت لو قرأت الآية تشعري إن في حاجة لا عايزة تتحط هنا، وربنا بيقول له يبقى أرسل معنا بني إسرائيل. ليه يرسلهم بني إسرائيل؟ ليه؟ ما ذكروش العلة. بس يبقى العلة هنا أو الحاجة الموجودة أنت تعرفيها بالمحاذيف اللي ذكرت، إن جمل كثيرة جدا حذفت من النص بدلالة السياق. جمل كثيرة جدا حذفت من النص بدلالة السياق. السياق إنه قال له أنا وأخويا جايين لك أنبياء رسل عند الله، ده معنى تقدير الكلام يعني، وانت عذبت بني اسرائيل وقهرتهم واضطهدتهم واستعبدتهم الى اخر بقى المعاني ممكن تقال في هذا المقام. ما ممكن في المقام يقال كلام كثير جدا من ضمن الكلام بقى، قول اللي انت عايزاه، قول اللي ممكن يقولوا في موسى في هذا الوقت. ممكن يقول ايه؟ يقول كل اللي نقوله ده، انت طغيت وباغيت واثرتهم واستعبدتهم واخذت اموالهم واستحيت نسائهم وقتلت ابنائهم، كل بقى ده ممكن يقال. وبالتالي ربنا ارسلنا ليك عشان ترسلهم معانا وتفك اسرهم. الحوار جاي كده، لكن في الآية مفيش الكلام ده. إذا أنا لو وقع عندي التدبر وعرفت المحاذيف اللي جاءت في القرآن بالدراسة، أقدر أوقف على نص كهذا أصل إلى المحذوف في النص. في حاجة جميلة قوي برضو هنتكلم فيها، مسألة الحيدة. ماذا قال فرعون بقى لما قال له كده؟ يعني بيقول له جاي له وموسى موسى وهارون ذهبوا إلى فرعون قالوا له الكلام اللي احنا قلناه ده أو كلام رب العالمين في الآية. رد فرعون إيه لما قال له كده أن أرسل معنا بني إسرائيل؟ قال له إيه؟ قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. طب هو الرد ده ينفع مع اللي طلب موسى؟ عارفة ده عمل زي إيه؟ زي ما واحدة تقول لزوجها إيه؟ أنا عارفك، عرفت إنك خاين وبتبص وبتعمل ومصاحب ورقبتك وما فيش فايده فيك، ودلوقتي شوف لي حل بقى في الموضوع ده، يعني لازم ننتهي من الموضوع ده وشوف لي حل. ايوه اضحكوا كده اول ما اتكلم على الخيانات والحاجات اللي ده انا زبط حكي اول مبلمين ماشي. فعايزه تعمل مشكله وتولع الدنيا، فيقول لها ايه؟ بس انت فاكره بقى زمان لما عملتي مشكله اول ما اتجوزنا وانا فوتها لك، وبعديها بسنه كنت هتعملي مصيبه وما جبتلكيش اهلك، وبعد ويقوم ايه يخرج على الموضوع بلغتنا العامه دي اسمها الحيده. والحيده تبقى الامرين، اما لفقدان الجواب واما للتعريض. الحيده اما حاجتين، اما فقدان الجواب واما للتعريض. فهنا لما قال له ان ارسل معنا بني اسرائيل، لا انا عايزك تبعت معايا بني اسرائيل، كلام واضح جدا، سيبهم الاسر والطغيان والبغي اللي انت فيه وخليهم فك اسرهم، هم مش عبيد، هم عباد الله. المفروض يقولوا ايه؟ لا هفك اسرهم، لا اما مش هفك. انا بسالك سؤال، لا مش فاكك الاسر، ممكن يقول كده. او يقولوا طب حاضر، لا قال ده ولا ده، بعد عن الموضوع خالص. راح قال له بقى الم نربك فينا وليدا ولا مست فينا من عمرك سنين، وقعد بقى ايه يعدد عليه ويمن عليه باللي عمل. وبعدين نكر رد فرعون على موسى فذهب. الحيده كانت قلنا للسببين دول. طيب ادي اول حيده، لم يلبي طلب موسى. اصحي معايا في الايات، اول حيده لم يلبي طلب موسى اطلاقا في وكان طلبه ايه؟ اطلاق اسر بني اسرائيل، ما لبش الطلب. ادي اول حاجه. فقال الم نربك فينا وليدا، وبعدين بقى يهدده او يعيره معنى اصح. ايه الفعل بقى اللي فعلها موسى عيره بيها فرعون؟ الفعل اللي فعلها موسى وعيره بيها فرعون اجابتها في سوره القصص. قال تعالى ودخل المدينه على المدينه ودخل المدينه على حين غفله من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. وبعدين قال ايه؟ قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين. فدي اللي عيروا بها مين؟ فرعون. يبقى التعيير كان في سوره القص، لا التعيير كان في سوره الشعراء. المصيبه اللي عملها كانت فين؟ في سوره القصص اللي بيعيروا بيها. طب عيروا بهذا هو الله موسى، بقصه ببساطه لما واحد من القبطي استغاث بموسى وقال له اتنين بيتخانقوا، اتنين في شجار، فقال له ده عايزين يعني يحل بينهم المشكله. فدخل عشان يحل بينهم المشكله، المفروض يبقى فيه برضه محاذيف في النص تبقى فاهمها، ما دخلش وكزه على طول، هو بيحاول اتنين بيتخانقوا يفك الخناقه، يقول من ده كلمه يقول ده كلمه، لا ما فيش فايده في الثاني فوكزه فقضى عليه مات، هو مش قاصد دي، كان هو كان قوي البنيان. فلما دفعوا كده الدفعه دي اتت على عمري فمات، قضى عليه بهذا الدفع. ما قصد موسى ان يقتله مستحيل ابدا لانه مش قاصد، ومع ذلك قال ان من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين. قتاده بيقول ايه؟ عرف والله المخرج فاستغفر، عارف المخرج من الذنوب خاصه اللي هي مش مقصوده او جاءت بضعف بشري، عرف والله المخرج فاستغفر فغفر الله له، ومع علمه انه مغفور له ها اللي عرف ان هو اتغفر ليه؟ الايه في سوره كثير قال ربي، الايه وراها على طول رقم 16، قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، على طول علم انه اخطا، فهو عارف انه ظلم نفسه لانه كان يعني ممكن يتملك نفسه شويه فغفر له. ومع هذا موسى كان في شيء من الحزن والالم ويشعر بيعني انه عمل حاجه كبيره جدا، واكبر دليل عن الندم حديث الشافعه في البخاري، عشان اعرف الناس دي وازاي بتيجي التفاوت بين العباد في القلوب. يعني هو اخطا وقتل قتل مش عام تماما، ولا كان ولا يمكن يكون يعني يقصد هذا، ومع هذا استغفر وعارف ان الله يغفر له، والله غفر له بوعد القران وغفر له فغفر له كل ده. لكن يوم القيامه ياتي في حاله من الندم والخوف الشديد في حديث الشفاعه، لما يقول في الحديث طويل وفيه فياتون موسى فيقولون فيقول لهم يعني لست لها لست له ولكم علي ولكن عليكم بعيسى فهو روح الله وكلمته، يقولوا له تعالى اشفع لنا. الحديث الطويل بتاع الشفاعه المعروف عارفينه كلكم، انه الدنيا والناس واقفه في كرب شديد والعرق بيغطي احد لغايه كعبيه وحقويه ولا صدريه، وكل منه من يقدم العرق الى الجامع، واليوم طويل والموضوع غايه في الصعوبه، ومع هذه الشده وده فالناس خلاص تعبت، وعارفين بقى قصه يروح من اول ادم وبعدين نوح وبعدين الى ان يصل الى موسى فيقول لهم ايه لست فيأتوا فيقول لست لها عليكم بعيسى، يعني انا مش لها، ما ينفعش انا اقول لربي اتشفع عليكم عند الله والله يقضي بين الخلائق ودخل ده الجنه وده النار، ليه يا موسى؟ عشان غلطه وحيده عملها في حياته مش متعمد، عشان نعرف قد ايه فكر الارجاء قتل الامه، فكر الارجاء قتل امه محمد، الامه بتحتضر الا ان يشاء الله شيء، لان كثره الذنوب معلمه بلاه، الامه ده هو ده قتل قلب الامه، كثره الذنوب الكثيره جدا ولامه بلاه مع الذنب. ما السبب؟ ان ما عندهمش يقين على العقوبه ولا خشيه بالدرجه المرجوه ولا خوف من الله على الحقيقه، كله كلام انا بخاف انا بخشى انا، الكلام مش صح. ايه الدليل بالصح؟ ان يوميا بنغلط نفس الغلطات ونزل نفس الذنوب ونعود تاني ونزل ونعود تاني ونفس الغلط، انا بتكلم نفس الغلط، مش بقول ان انا نزل نبكى بالادنى، ما احنا بشر ممكن نغلط، الاصرار على نفس الغلطه تكرار نفس الغلطه هي ايه؟ في ارجاع ملء القلوب. فشوف هذا موسى نبي الله والعزم الرسل ونزلت عليه التوراة وكلم الله من وراء حجاب كل ما له من المناقب والفضائل أقول إيه بقى موسى، ومع هذا الشأن العظيم والقدر العلي الجليل ها إلا لا يوم القيامة يبقى في حالة من الخوف هادم نفسه لدرجة إنه لا يرى إنه ممكن يقول يا رب اشفع للعباد، مع إنه مش هيطلب حاجة لنفسه، ده هيطلب حاجة للعباد، لكن حتى الطلب اللي كان نفسه في حالة من استحياء من الله، أنا أروح لربنا أقول له يا رب افصل بين الخلائق واتشفع، أنا مين أنا أصلا؟ ده أنا قاتل واحد قلت في حياتي كلها يعني عمل، وهكذا دي قلوب. كلما كان القلب أصفى كان من الله أخوف، كلما كان القلب فيه شيء من الكدر مش صافي يعني مغطى ببعض الشهوات أو الشبهات كان الخوف من الله أقل، فهي نسبة وتناسب فترى في عكسي زي بيقولوا ده يزيل وده يقل يعني. دي هؤلاء القوم. فلما رد موسى، لما موسى قال له الكلام ده ورد عليه وقال له انا غلطت وعملت انا من الظالمين فاهب لي ربي عنه مستغفر وهب لا الله لا حكم، بين له بقى القصه كلها. رد موسى عليه في الايات السابقه عجز فرعون عن هذه الحيده في المره الاولى، بقى المره الثانيه قال له ايه؟ ما عرفش يجري ما عرفش يهرب منه بقى. فقال ماذا قال فرعون لموسى؟ قال وما رب العالمين. خلي بالك احنا شرحنا قلنا مال لغير العقل، احيانا تؤتي العقل لكن قليل، فبينا حكم ما هنا. فلما قال وما رب العالمين يقصد ايه؟ يقصد لفظ استكبار واشاره لاحتقار ما جاء به موسى عن رب العالمين، نوع الاستعلاء تكبر واشاره لاحتقار ما جاء به موسى. وما رب العالمين؟ عارفه واحد يجي يتكلم ولا ايوه انت مين يعني؟ انا عايز ايه؟ احقر من شان اللي قصادي او ابين انه يعني ايه اللي بتقوليه ده؟ يعني وبعدين؟ إيه كده. فالطريقه فيها استعلاء استجبار، فيها استحقار لشان موسى او شان ما جاء به موسى من عند رب العالمين. ده باينه جدا. رد عليه موسى قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. هو بيقول لهم رب العالمين، قال له رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين، مش انت. لانه قال لهم انا ربكم الاعلى، اليس لي ملك مصر وهذه الارض تجري تحتي؟ يعني انا دي كل دي دليل على انا الرب يعني. فبين له قال له رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. رد اهو. المفروض لما يقول له كده يقول له ايه؟ حاجه من الاثنين، انا مش مصدقك وانت كذاب واللي بتقوله ده لا، ولا هو اله واحد وانا ربك وما فيش غيرك. بس راح قال ايه فرعون؟ حيدا للمره الثالثه. قال لمن حوله الا تسمعون؟ حاد ليه؟ فقدان الجواب. ما عندوش جواب، ما يقدرش يقول انا رب السماوات والارض، لانه عارف ان موسى هيحرجه ويقول له رب السماوات والارض هيعمل زي ما عمل مع النموذج ابراهيم. قال طب هات بقى الشمس المشرقه وريني بقى ايات انك الرب، يلا اطبق لي السماوات والارض حين الموت اعمل اي حاجه. فهو عارف كده، هو فاهم ان موسى خلاص نبي. فمن ذكاء فرعون كان اذكى من نمروز، لان نمروز كان مش ذكي، قال انا رب وانا احي واميت. لا، فرعون كان اذكى، كان ذكي اذكى منه، فما رضاش يحرج نفسه ويقول له لا رب السماوات والارض انا رب السماوات والارض في الموقف ده، لانه هيقول له طب هات لي ايه بقى، ممكن يقول له هات القمر غير الشمس اعمل لي نجوم حاجه تدل على ربوبيتك، صح؟ فعشان يهرب منه وما يحرجش نفسه قدام اللي واقف وسطهم قال له ايه؟ الا تسمعون؟ يعني رد، ما هو ما عندوش رد، دي حيضة ايضا. فالمفروض يقول له ايه؟ يرد كما قلنا. فبين انه ايه؟ الا تسمعون؟ يعني عايز اقول لهم يعجبكم الكلام ده؟ الكلام ده معقول؟ انتوا ممكن تصدقوا ان في رب تاني غيري؟ كل دي محذوفات في النص. الا تسمعون؟ يعني انت سامعين ان موسى بيقول رب السماوات والارض، هو انتوا ليكوا رب غيري؟ وسامعين الكلام ده حد يرد عليه، حد يوقفه، حد يفرمله. كل الحوار ده محذوفات النص عشان يبان تكامل النص والتوازن مقتضيات كده، مقتضيات التوازن والتكامل، اظهار النص في اجمل صوره اللي ما فيه محذوفات. طب في بقى ملاحظه في الحوار اللي تم بين فرعون وموسى. موسى كان من الذكاء العالي جدا والتجرد، والتجرد اهم من الذكاء. ما كانش همه ان هو ينتصر على فرعون في النقاش، ودي بيفقدها المناظر لو كان عنده حته قلبيه مش متضابطه. يعني هو ما همش ان هو ينتصر على الخصم، ينتصر لنفسه على الخصم، امال اراد ايه؟ اراد ينتصر على الخصم لله. وهنا تظهر نجاح المناظره من فشلها. ليه كتير بتحصل مناظرات بين طلبه العلم وبتؤدي الى حريقه؟ مفيش تجرد، لان هو بيناظر وعايز ينتصر رايه والعلم اللي عنده والبحث اللي عمله، وانا الاعلى وانا ما تجيبش نتيجه. شوفوا قال له كده موسى ما انجرش معاه تماما في هذه الحاجه، لم ينجر معاه اطلاقا. هو كل مره يقول له حاجه يحاول يحيد بيه وموسى ما يحيدش، يرجع للاصل هو بيتكلم في التوحيد. فرعون يحيد بيه ها، وموسى يقوم راجع جايبه تاني على أصل القضية التوحيد. هو عنده هدف، هو عايز يظهر التوحيد، هو عايز يخليه يقول أنت مش رب العالمين ورب العالمين واحد يوحد، هو ده هدفه. عشان لو فرعون هنا أسلم واحد كله هيتبعه. فده كان هم موسى، فلم ينجرف معاه ولم ينجر معاه في مسألة إيه؟ في مسألة الحيدة. فإنما كان رد موسى قال له إيه؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. بدأ يبين له بقى، قال له رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين، قال ربكم ورب ابائكم الاولين قال ان كن قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون، كان رد فرعون تاني المره الايه الرابعه والخامسه. لما بدا يبين بقى ربكم ورب ابائكم واللي انتوا والاولين والاخرين، راح فرعون ما لقاش حاجه يقولها خالص، حاول يحيد ما عرفش. قال له بقى ايه؟ مجنون. اتهموا بالجنون. لو انت على درجه عاليه من العلم والتقوى واليقين وقاعده بتتكلمي كلام علمي كده وبتجيب الادله، واحده قاعده في المناظره تقول لك بس انت مجنونه، هتسيبي كل الهديه وتقولي انا مجنونه؟ انا برضو المجنونه ده انت اللي مجنونه وستين مجنونه. عماله تقولي عن نفسك وتقولي انا ربكم الاعلى وبتاع، انت مخك طائق فوق لنفسك. ها؟ ربنا مين اعلى؟ انت دلوقتي عايز لو عايز تدخل حمام هتسيبنا وتجري على الحمام ويمسك بقى ايه؟ يبقى اهدل فيه وبكت فيه ويأنب فيه ويسوده امام القوم، مش همه برضو. هو قال له انت مجنون، شتم اهو، سب صريح امام الاقوام. ما انجرفش معاه ولا انجر معاه ورد وانتصر لنفسه انه مش مجنون. برضه هو عنده قضيه واحده، قضيه التوحيد. راح قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم موقنين، ان كنتم تعقلون. رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. يعني هو قال له ان رسولكم الذي ارسل لكم ده مجنون؟ ما ردش، كمل كلامه. هو بيشتمه وهو بيسيبه ويقول له ايه؟ ويكمل كلامه. لو مش كده في سوره الشعراء الكلام الحقيقه جميل جدا، وهتجد فيه هذا التناسق والتناظر والتوازن بين الآيات، ومقتضى هذا جعل فيه محذوفات في النص اللي احنا عمالين نقولها دي، محايدة شوية وحذف جمل شوية وحذف شرح شوية، عايزة كده طاقة من الله ويقيم واستغفار وتمسكي الصورة التقرائية هتطلعي بحاجة كأنك عمرك ما قريتي صورة الشعراء قبل كده. الحقيقة الكلام يعني جميل. لكن هو أراد أن يظهر الحق، وده يبقى حالك مع الخصم. لما تكوني بتنظري حد عايزة توصلي حقه وتنصري دين الله، همك أن أنا أنصر القضية مش همي نفسي، وبالتالي حد يسبك، حد يغلط فيك، حد يجيبك شمال، حد يجيبك ما يوقفكيش. أنا عندي قضية، يسب ويعمل ويقول ويطلع ينزله، هفضل أدافع عن القضية برضه، لأن مش همي أن أنا الناس ما تشتمنيش، ولا همي أن الناس تبطل سب، ولا همي أن الناس لا. فرعون أو موسى ما ظهرش كده، ما فكرش أن هو عمال يشتمه وأنت مجنون وبعدين ده ممكن بعد كده يقتله، لا كمان هو جبره فرعون، ما نظر إلا يحصل ولا عاقب الأمر ولا إيه اللي وقع الضرر اللي هيقع عليه مطلقا مطلقا، ما التفت من فرعون لكل إيه العواقب اللي هتحصل بعد هذه المناظرة. ممكن يقتله، ممكن يقتل معانا، ممكن ما هو جايب رسالة معينة، أراد التوحيد وأراد أن ينشر دين الله ويجعل الناس على التوحيد وعلى التوراة كما أنزلت عليه من الله سبحانه وتعالى وعز وجل. ده كان حالهم، لكن ما تأدي الفرصة للخصم أبدا أنه ينتصر عليا. أول ما وشك أحمر وتزعقي وتسبي وتغلطي وتعملي خلاص، لأني دخل في حظ النفس. أي عمل يدخل في حظ النفس يسقط، لا قيمة له، أسأل الله أن ينجينا من حظوظ. النوع الثاني عشر في المحذوفات حسب ما يقتضيه التناظر والتوازن والتكامل في النص. أنا عندي نصوص قرآنية بقرأ فيات قرآنية، وزي ما قلت كده أنه الآية القرآنية فيها من التوازن والتكامل والعظمة والجمال اللي يخلي فيه حاجات معينة لازم أحذفها عشان يظل الآية فيها توازن وفيها تناظر، يعني آية قصاد آية، وفيها تكامل الآية دي تكمل اللي بعدها. الجو يعني اللي هو الجميل ده والصورة اللي هي البلاغة العظيمة في القرآن تقتضي إن بعض أشياء تحذف من النص، زي ما ذكرنا في سورة الشعراء أو اللي كمان عملها بدي أمثلة كتير عشان يعني قال تعالى عن الشيطان الرجيم: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضل والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. سورة البقرة 286 و 99. النص ده اللي قدامنا للآيتين دول في سورة البقرة فيهم محذوفات لابد كانت تحذف. ليه؟ لأن جمال النص في توازنه وتكامله وتناظره يمنع أن الكلام ده يتحط كتير، يبوظ الكلام، ما يبقاش حلو الكلام، بقى تتنزعت منه البلاغة أو رفعت منه البلاغة. ورب العالمين يتكلم يبقى أكمل كلام وأعظم كلام لأنه كلام الله. شوفي الشيطان يعدكم ينهى عن إيه؟ تعالي الشيطان بينهى عن إيه؟ عن الإنفاق. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، بينهاك عن أنت تنفقي في سبيل الله. والأمثلة المعروفة بقى اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، وإحنا هنصرف منين، والحياة صعبة، والاقتصاد واقع، ها، ويمنعك من أنك أنت تنفقي في سبيل الله بحجة الظروف الاقتصادية والمعيشة ضيقة وما فيش حاجة، فيمنعك من الإنفاق، يعدكم الفقر. هتفضل تصرفي وتخلصي فلوسك وبعدين تقعدي بقى شحاته في الارض مش لاقي حد ينفق عليكي، لا 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 لا، جمع حاجه للزمن، ما حدش مضمون فيه ايه، يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. حتى الفحشاء دي يأمركم بالفحشاء، خلي بالك، يعدكم الفقر، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. وعد بالفقر فمنعك ويخوفك، يعني الإعادة الفقر يعني ايه؟ تخويف من الانفاق، إعادة الفقر ليكي خوفك عشان ما تنفقيش. وبعدين ويأمركم بالفحشاء يعني يحسك ويخليكي تذهبي إلى الأمور المبغوضة عند الله، وإن كان مقتضاها الإسراف والتفزير، صح؟ ليه؟ لأنه أي حد بيقع في الفحشاء وبيبعد عن الطريق وبيسلك طريق الدنيا مصاريفه أضعاف أضعاف الشخص اللي التزم. وبذل بسيط، لو أخته ملتزمة ممكن تجيب إسدال ب 200 300 جنيه 500 جنيه 1000 جنيه أي كان ثمنه بدرجات القماش، وتفضل لابسته للسن، هو إسدال واحد لسه محدش واخد باله. طب تعالي بقى عشان تلبس لبس تبرك، ده عايزه كل يوم تلبس بس حاجه عشان الشغل، وكل يوم تغير اللبس، وبعدين الموضه راحت ما تقدرش تبقى يعني منظر وحش قدام اصحابك، تضطر تجيب الجديد والدولاب مليان، وبعدين ترمي الجديد وتجيب. كم الانفاق على لبس التبرك ده غير المكياج اللي هينفق، ده غير المصاريف دي كلها. فهو في ساعه الانفاق وساعه لما تكون هتطلعي حاجه لله يقول لك لا، او الولاد وتعملي ايه وانت مش عارفه تجيبي موبايل ومش عارفه تصرفي عليه ومصاريف المدارس، ويقعد يثبط فيكي ويمنعك ويخوفك من الانفاق عشان ما تنفقيش، يقول لك البيت والاولاد واللي يعوز البيت يعقب على الجامع. طب ما هي نفس اللي بيقولها كده دي هتنزل كل يوم أو كل فترة تشتري لبس ومكياج وكذا 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 عشان ظروف شغلها أو ظروف المجتمع اللي عايشة فيه يقتضي منها الإنفاق على الملابس. ده أنا بضرب مثل. طب هو أنا منع كده من الإنفاق وبعدين فتح لي باب آخر. بس باب إيه؟ باب وقوع في خلط وفحشاء. الفحشاء لو واحد والعياذ بالله على صاحب واحدة ولا يزني بيها شوف يصرف عليها قد إيه؟ عشان يقدر يصرف عليها تعرفوا ليه؟ واحد عجوز ولا كبير ولا بتاع وعايز صاحب واحدة والعياذ بالله يزني بيها هيصرف دم قلبه عليه. هيصرف دم قلبه عشان يصل الى الفحشاء. اي فحشاء اي ذنب هتلاقي المصاريف كتير جدا فيه. الامور اللي خاصه بالاخره ما عليهاش تكلفه، ما فيش تكلفه. انا قاعده لو ربك مرضيك هاكل اي اكل وهسكن في اي بيت وما هلتفت للناس ولا يهمني لابسه ايه ولا واكله ايه ولا عامله ايه. فالحياه اللي هي او الانسان اللي عايش لله هاته سهله وبسيطه ما فيهاش مشاكل. تعالوا واحد عشان محتاج بتوع الدنيا في توتر مستمر، والله في توتر مستمر لا ينتهي، لان المعاصي عايزه فلوس وكتير. هو عشان يسافر اوروبا عايز فلوس الافات مؤلفه، عشان يروح مش عارف الساحل وينزل ويسهر ويلعب عايز الافات مؤلفه. الشيطان بيعد الانسان الفقر عند الانفاق وعند البذل في سبيل الله، ومع ذلك عند الفحشاء والمعاصي والغلط والخمره والسهر وكل ده يصرف الاف مؤلف. شوف الناس اللي عندهم الملايين دي وبتصرف المصاريف دي، كنا بنيجي مثلا بقدر الله حد عن طريق حد يطلب منكم اي حاجه صدقه للعامل عايزين نبني معاد ولا مسجد ولا بتاع جنيه ما يطلعش، وهو بيصرف ملايين مش هقول لك الاف بس على المعاصيه. ده وعد الشيطان ده قصاد ده. والله سبحانه وتعالى قلنا اذا هو بيوعد العباد ينفقوا في سبيل الله والله يعطيكم مغفره منه وفضل. الله بيوعدك المغفره والفضل. يعني انت لو انفقت في سبيل الله وما سمعتيش كلام الشيطان خلي بالك الله يا الشيطان بيعدك بالفقر وامرك بالفحشاء والله يعطيكم مغفره منه وفضل. خلاص والله واسع عن عليمة الحكمة من يشاء. خلي بالك ما قالكيش انفقي هنا عشان انفق الشيطان بيعدك الفقر بيخوفك من الفقر. هنا الله سبحانه وتعالى بيعدك المغفرة والفضل منه والله واسع عن عليمة ديك مغفرة وديك فضل والله واسع عن عليمة. الله أمرك بالإنفاق في سبيله ومقابل الإنفاق هيغفر لك وهيمن عليك بأشياء كثيرة وهيرحمك، وإنه هو واسع عليم واسع عليم اسم الواسع بقى وعليم بحالك وإلى آخر بقى من المعاني ممكن تحذف في النص. الإنسان بيجي لو ما كانش عنده فهم جيد عن الله يقيناً هيتبع الشيطان وعدم الإنفاق واتباع الفواحش وأنواع الفواحش. يبقى أنا عندي في النص كده في تقابل يستدعيكم كما كلنا التوازن والتناظر عشان الآية يبقى فيها كده انسجام. الله أمر بالإنفاق في سبيله، الشيطان نهى عن الإنفاق في سبيل الله لأنه قال له إيه؟ هتفقر هتشحت مش هتلاقي، خلي شيل حاجة عامل مشروع عامل معهد ابني مسجد هتاخد فلوس تبني بيها مسجد تسيبه لك تشحته ازاي الكلام ده؟ كل ده في النص بس مش موجود. توازن النص وتناظره وقوه البلاغه والحبكه تمنع ذكر هذه الايه؟ المقولات، لكن انت تستدعيها بذهنك لو عندك فهم في النصوص. نهى عن الفحشاء، الله امر الله سبحانه وتعالى ينهى عن الفحشاء طبعا والشيطان امرك بالفحشاء. الله سبحانه وتعالى نهى عن الانفاق والتبذير في وجوه الاسم، ونهى حتى انك تعطي فلوسك لشخص هيستعملها في الحرام. ولا تؤتوا السفهاء اموالك، ما تديش السفيه مال وما تصرفيش فلوسك في السفه لان التبذير شيء حرام ومحرم الله سبحانه يبغضه وجعل المبذر اخوان الشياطين المبذرين كانوا اخوان الشياطين فما ينفعش. فانا هيك عن التبذير وعلى الانفاق في غير وجوه الخير، وان المال ده نعمه فحافظي عليه، اما تصرفيها في احتياجاتك اللي انت محتاجاها عندك فائض من المال انفقي في سبيل الله كما كان حال الصحابه والتابعين واهل الخير واهل الصلاح واهل الفضل في كل زمان ومكان. اي كان ياخد حاجته اللي هو محتاجها بس اي مال زائد بعد كده كان ينفقه في سبيل الله. الشيطان لا امر بالانفاق والتبذير في وجوه التبذير، يوقفها قدام فاترينا فستان حرام وهتروح بيه في داهيه وبنطلون جنس هيتلاقي قطع من عليه لابسيه تحفه بس هو مقطع كمان احلى بس ده مقطع اكتر يبقى احلى، ويجيب الجنس المقطع عشان هو موضه دلوقتي، وتجيب التيشيرت مش عارفه ليه وتقف وتلبسه وتدفع دم قلبها في اللبس عشان تخرج بيه يبقى امرها بايه؟ ما دي وصاص الشيطان، هتنفق بس في الحرام وبعدين تخرج بيه فتاخد حرام تاني. شايفه الطريقه وشايفه الخطوات وهكذا. الله منعك من هذا، عاجبك لبس وتلبس في بيتك وتدير محرمك الى اخر الكلام. اي حاجه بقى اي وجه تبذير في اي حرام، انا بتكلم عن نفسي يعني عشان اكتر معاصيه النساء بتفعلها. وعده بالاخلاف والفضل، الله واسع عليم هيخلفك وما انفقتم مش هيفه يخلفه. كل ما هتنفقي الله سبحانه وتعالى هيعطيك مكان اللي انت انفقت فيه. الشيطان لا بيخوفك ولا كتنفقيش في سبيل الله. الله وعد بالمغفره ولوح بالجزاء، وعد بالمغفره وراح. انا بين ان في جزاء عالي جدا ومغفره عاليه جدا. الشيطان بيشككك دايما، يشككك في الجزاء وفي الثواب وفي الفضل. نتكلم 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 على فضل العمل وتلاقي الناس ما بتنفذش. ليه؟ الشيطان بيشككها في الجزاء. الجزاء هي شكه، معقوله جزاء العمل ده يساوي ده؟ ولو انا اعمل كده هيجيلي الجزاء ده؟ وربنا سبحانه وتعالى يجي يشككك. فالشيطان شغلته انه يشككك في الجزاء، واحذري دي لان وقع فيها الكبير والصغير وطلبه العلم. واكبر دليل انك بتعلمي فضل العمل جيدا والنص جلي في القران والحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعملي بيه. ليه؟ تشكيك في الجزاء، شغل شيطان. مش قاصر على الجدد ولا الناس البعيد، لا ده حتى هذا الداء الدب في قلوب بعض طلبه العلم وطلبات العلم. هذا الداء ده ايه؟ التشكيك في الجزاء. صح صح. فالواحد يبقى عارف الفضل كبير جدا ولا يامل هذا العمل اللي فيه الفضل. ليه؟ شك في الجزاء. الله سبحانه وتعالى بيوعدك، فما ينفعش ان حد يبقى ابدا يعني يشك في جزاء الله. امر بالانفاق في سبيله طبعا جاءت في الايات اللي قبل كده السابقه. وبعدين وبديهي ان الله يقول يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. يبقى الحكمه المفروض ان هي من يبقى افهم ان الحكمه دي انا اسعى لحصولها، لان ربك بيقول لي ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. يبقى انا لو عندي حكمه يا ربنا اداني خير كثير قوي. يبقى اي انسان عاقل يسعى لتحصيل الحكمه ولا لا؟ يسعى لتحصيل الحكمه ويهرب من الشيطان ويهرب من حبائل الشيطان وقيود الشيطان عايز يوقعه فيها. القوة العملية للإنسان، العلم الخطير والقوة العملية لأصحاب العقول اللي استنارت بنور الوحي وأصبح عندهم يعني حقائق صحيحة صادقة ما عندوش أي شك في وعود الله يقينا. والإنسان اللي هو لم يستنير عقله بنور الوحي وقوته العلمية ضعيفة وقوته العملية أضعف ومعرفش هذه المعاني، مستحيل إن هو يؤتى الحكمة. وإلا بيؤتى الحكمة المفهوم المخالف خسر او فقد خيرا كثيرا. ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. من لم يؤتى الحكمه فقد خسر خسرا مبينا او خسر خيرا كثيرا. قولي اي حاجه. ما قال الله سبحانه وتعالى لم يذكر الصنف الثاني، لكن واضحه بدلاله الكلام. كل ما هنمشي دماغك هتشتغل اكتر، هتعرفي اكتر، الموضوع هيسهل. مثال اخر برضو في حسب ما يقتضي التقابل والتوازن والتناظر عشان تبقى البلاغة كاملة. قال تبارك وتعالى وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تحفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. سورة الحديد 22 و23. تعالي كده للتقابل والتوازن في الآية. لو بصينا كده في الآية الأولى وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم. المصيبة فين؟ في الأرض أو في أنفسكم. ربك بيقول كده إلا في كتاب، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. المصيبة دي في الآية جت في الآية الأولى 22. تعالي بعدها كده لكي لا تأسوا على ما فاتكم. يبقى مقابل المصيبة يقابلها إيه؟ عدم الحزن. لكي لا تأسوا على ما فاتكم. الأسى هو الحزن. صح صح. بس اسحي معايا كده عشان ما تشتغل. يبقى أنا عندي مصيبة في الآية الأولى. في الآية الثانية بنت ايه المقابلها؟ ايه التقابل والتوازن اللي نحكي عليه؟ ما تحزنيش على المصيبة اللي جاي. جميل كده. وبعدين قال كده تأسوا على فتاكم ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. طب ولا تفرحوا بما اتاكم، موضع لا تفرحوا بما اتاكم هنا فين المقابل لها في النص؟ بص كده تاني وما اصابكم من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لكن لا تأسوا قلناها، ولا تفرحوا بما آتاكم فين موضع تفرحوا هنا؟ فين المقابل لها في النص؟ تفضل. جميل، الله أكبر، ما شاء الله. اسمك ايه؟ اهي رشا بدأت تشتغل معايا. اكيد في غيرها فاهم يعني، لانه هنا عندي مقابل. وما أصابكم مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. بعدها إلى آخر آيات ثم في الآية 23 لكي لا تأسوا على ما فاتكم. يبقى المصيبة قصادها ما تحزنيش ولا تفرحوا بما آتاكم. طب الفرحة مقابل ايه؟ وكأن المقدر في النص يعني تقدير النص ايه؟ ها وما أصابكم من مصيبة ولا نزل من نعمة، مش موجود بقى نعمة، موجود مصيبة بس، في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نبرأ إن ذلك على الله يسير. وما أصابكم. طب ليه قلنا التقدير هنا محذوف اللي هو النعمة؟ مش بس على ولا تفرحوا بما آتاكم. أنا عندي دليل أقوى، واحدة تجيب لي الدليل الأقوى بالمقابلة. اتفضلي. لا علي صوتك. أنا بقول وما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب الآية. وبعدين جاء المقابل بتاعنا قال لا تأسوا على ما فاتكم، يعني ما تحزنيش مقابل المصيبة اللي جات لك. ولما جه على موضع الفرح ولا تفرح بما أتاكم، ملوش موضع، مش موجودة، فين الموضع؟ محذوف. وذكرت الأخت إنه الحس فينا مقدره إيه، يعني ما أصابكم من مصيبة في الأرض أو نزل عليكم النعمة ففي كتاب. طب ليه ربنا ما ذكرش يعني ايه اللي خلانا نقول ان التقدير اللي هي قالته ده واللي احنا بنقوله ان في تقدير معناه وما نزل من نعمه، ايه اللي خلانا نقول كده؟ ها ايوه ايه دي، ولا تفرحوا بما اتاكم. والله لا يحب كل مختلف فخور. لا تفرحوا هنا مقابل المفروض يبقى في نعمه. احنا قلنا المفروض يبقى النص الله يعني التقدير اللي كان ذكر النعمه وقال المصيبه، لم يذكر النعمه ليه؟ لانه قال الا في كتاب قبل ان نبرعه. معلوم ان الكتاب اللوح المحفوظ مكتوب فيه مقادير كل شيء، ايه قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه، القدر والقدر خيره وشره، ده تقديره، ده يطلع معاكي كده، ده لازم يطلع. ليه؟ لانه موجود في الايه، هي ده اللي بيقوله انه محذوفات يقتضيها التناظر والتوازن، وخلي في جمال في النص بدون عك بدون كلام كتير، خلاص من قبل ان نبرعها. ليه؟ لانه موجوده في الكتاب، الا في كتاب قبل ان نبرعها، قبل ان نخلقها. الله خلق قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف عام، خلق الايه القلم وقال اكتب ماذا اكتب يا رب، اكتب مقادير خلق كل شيء حتى تقوم الساعه. لو معاك الحديث هتعرفي تتدبري كويس. دايما السنه فيها علاقه بالحديث بالقران. لو انا ما عنديش احاديث وما عنديش خلفيه عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما اعرفش اجيب التدبر. فهنا جاءت التدبر هنا نتيجه ايه؟ نتيجه الحديث اللي معانا ان الاقدار مكتوبه من 50 الف سنه قبل ان تخلق السماوات والارض، والاقدار معلومه ان هي كل شيء الخير والشر. فهنا ذكر الشر المصائب، خلاص هنا ذكر الشر اللي هي المصائب، ما ذكرش الخير. يبقى باللزوم الذهني مع التوازن والتكامل نعلم ان في محذوف تقديره وما اصيه وما نزل من نعمه. دي واحده. الثانيه عشان القدر الكوني مكتوب فيه قدرا ولا مقدر اقدار كل شيء. طيب ولا تفرحوا كمان بينت لي واكدت لي انه ايه؟ ان في نعمه. لان افرح بايه؟ يبقى في حاجتين خلينا نقول هنا التقدير او المحذوف النعمه، صحصحوا معايا. ايه قلنا التقدير هنا النعم؟ ها؟ والمزاج حاجتين، لا تفرحوا لان هنا كده تأسوا مقابل المصيبه، ولا تفرحوا مقابل النعمه، وايه كمان؟ والقدر الكوني. ربنا قدر كل شيء قبل ما خلق السماوات والارض ب 50000 سنه، قدر ليه اقدار الله. يبقى انا عندي نعم بالقدر وعندي نعم مقابل لفظ ولا تفرحوا بما اتاكم. فهمت؟ لا في كمان حاجه، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. في حاجه كمان هنا. محذوف برضو خلاص. اللي هنا محذوف لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وكأن الله جل ذكره ما إن الله يحب كل مختلف فخور، دي بعديها ما قصدي والله يحب كل مختلف فخور. لا أنا مش بتكلم على بقية أو تتمة الآية، أنا بتكلم على الجزئية دي. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، يعني اعلموا أن ما أنتم فيه من نعم وما أنتم فيه من نقم ما هو إلا ابتلاء. ليه؟ ما خلقتم إلا للابتلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سورة الملك. يبقى احنا خلقنا للاختبار والابتلاء. الله خلقنا للتوحيد طبعا عبادة، وعشان أحقق التوحيد لابد من الابتلاء والاختبار، ليبلوكم أيكم أحسن عمل. يبقى قضية الابتلاء واضحة في النص. ايه؟ عايز اللي أنا بقوله ده أفهم كيف جاءت المحذوفات، وإلا هي مش واضحة في النص. لأنه لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا ما أتاكم. طب أمال ليه في أسى وفي فرح؟ عشان في ابتلاء. قضية الابتلاء. أنا ممكن أبتلي بالنعم وأبتلي بالنقم. طب استدراك سريع كده، أيهما أفضل عند الله؟ الفقير ولا الغني؟ سوء الأسلاء شكل سنة تانية؟ لا. الفقير كده طلعت على طول. لا. لا. سوء شكل سنة تانية؟ هذا السؤال كما أورده عبد القيم فقال أيهما أفضل عند الله؟ الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ فقال شيخ سنة تانية أتقاهم هو الأفضل عند الله. أبقاهم هو الأفضل عند الله سبحانه وتعالى. فإذا يعني إذا استوي في التقوى استوى، إذا استوى في التقوى استوى في الجزاء. خالص. مين قال الفقير أفضل عند الله من الغني؟ هو مرتاح أكتر من الغني في الدنيا، لأن الفقير ما عندوش المصايب والمشاكل والهموم اللي عند الأغنياء يقينا يعني. فهو مرتاح دماغه مريحة في السحاب، ما عندوش مشاكل في الدنيا، ما عندوش مشاكل. لكن أنا بتكلم على علاقته بالله، أيهما أفضل عند الله؟ لا، الغني الشاكر أو الفقير الصابر، الاثنين يتساووا. اللي هيطلع فيهم أفضل أكثركم أفضل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا غنيكم ولا فقيركم، لأن الغني عنده ابتلاءات أعظم من ابتلاءات الفقير، والفقير عنده ابتلاءات على الصبر. وإحنا وضحنا المسألة قبل كده، إن ربما الغني معذب أكثر من الفقير، الفقير ما عندوش فمش شايف، فالصبر زي ما قلت حطي اكل قدامي وانت صايمه وميته من جوه عشان تاكلي، عذاب اليم. لكن غير لما قدامكيش اكل خاص وانت برضه صايمه وجعانه وميته، بس ايهما اشد على النفس عذابا؟ انت الاثنين صايمين والاثنين جعانين، واحده شايفه الاكل وريحته خبطه في دماغها وشد مد ايديها والثانيه مش اكل خالص، مين هو عذاب اكتر؟ اللي قدامها الاكل ومحطوط قدامها ممنوع تشيله، مش عارفه تشيله، هتفضل قدامها طول ما هي جعانه. ايهما اصعب؟ لا طبعا غنيه مفيش كلام، عذابه اشد. ولذلك قلما بيعدي منهم حد، يعني قلما تلاقي في طبقه الاغنياء حد بيفلح في دينه، صعب لان الابتلاء شديد جدا. ان تبتلي بالمال من اشد الفتن، ودي النبي صلى الله عليه وسلم قال الفقر اخشى عليكم، لكن اخشى عليك ان تنفتح عليكم الدنيا الايه. فمساله الفقر اسهل بكتير بكتير، ناس هتموت وبتجري وبتسرق وبترتشي عشان تختاري، انت في راحه ونعمه هتندمي عليها لما يجيلك الفلوس، هتعرف انك في راحه ما كان يعادلها راحه. المهم فانا عايز اقول انه الابتلاء في الفتنه في المال وفي الايه؟ سواء في الابتلاءات في المصائب وابتلاءات بالنعم، فصاحب النعم مبتلى وصاحب المصائب مبتلى، ايهما كان اشكر لله واقرب لله واتقى لله كان افضل عند الله سبحانه وتعالى. طيب وفي اخر الايه والله لا يحب كل مختال فخور. وشوفي يعني رحمه الله وود الله بالعباد، ما قالش يكره مع انه او يبغض لفظه شديده، قال لا يحب. طب ما اللي يحب يتساوي يكره ويساوي يبغض صح؟ لكن ود الله ورحمه الله بالعباد عشان ما يقولوش كلمه تبقى صعبه على النفس، ليتنا نتعلم الادب من القران. والله لا يحب مع ان المختال الفخور دي كبائر، لكن لا لا يحب. عسى ان يرجع هذا المختال الفخور بالكلمه الطيبه واللفظة الهينة، مش بالشدة ولا بالعنف ولا بالتبكيت خالص حقيقة. يعني أسأل الله السلامة على الأخوات في معهد الشهد، أختي داخلة لسه جديدة بتقدم جديدة، الأخت تقولها إيه من معهد الرحمة، أنا معرفش مين فيهم، معرفهاش مين يعني، ده وقت ذكر. ما هو أسأل الله السلامة، يعني في ناس كده يعني، فوقت ذكر راحت شايطة الأخت، فالست اتخضت يعني، فشعر عليه القدير ربنا بقى إيه كريم ومنان، والنوع اللي زي ده يقع اللي هو الكلمه خرجتش باخلاص، خرجت عشان تفرد عضلاتها على المسكينه الجديده، فما كملتش خمس دقايق وهي واقفه، راحت مسكت التليفون وتتكلم وتلغي، راحت رد عليك لا يا اخت ده وقت ذكر. بس يعني دي قويه الشخصيه او المحبه وجايه. واحده تانية لسه في جديده وداخله ولقت كده على وش كده في الاداره لسه بتقدم، دي كانت اول واخر مره تدخل معهد تاني، طب ليه الصوت على سبيل الله؟ ربنا يرزقنا الصدق والاخلاص. المهم فشوفي ادي كلمه طيبه، الله سبحانه جل وعلا كبير المتعال، ها والله لا يحب كل مختال فخور. ايه المحذوف هنا يا استاذ عز؟ محذوف ما تجيبليش الظاهر، لا يحب كل مختال فخور خلاص انتهينا، ما المختال والفخور ربنا ما بيحبهمش. في محذوف برضه، لا يحب كل مختال فخور، لا بيحب اللي عنده خيالة وماشي فرحان بنفسه ولا بيحب اصحاب الفخر. انتهى الموضوع، الظاهر الايه واضح، لا في حته كده مش باينه عايزين نطلعها اللي هي ايه؟ لا طب بس معلش، لا خلاص خلوني اتكلم، مش انا بس بسال عن عقبه مش هترد، بس عايز اشغلكم عشان لو سردت الدرس السرد بالطريقه دي هتناموا مني وتشخروا يعني. الله المستعان. طيب طب نرجع كده للكلام، لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم فرحا يجركم الى البطر والاغتيال والفخر والخيلاء وكل معاني الايه؟ العز والاستكبار على الخلق. فأنتم في حياه امتحان بالمصائب وبالنعم، والله لا يحب كل مختال فخور. يعني يا صاحب النعمه والله لا يحب كل مختال فخور. تقدير المحذوف هنا ايه؟ يعني لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لما حاجه تفوتك وتضيع منك ما تحزنش عليه. ولما يجي لك نعمه ما تبقاش مختال فخور، لان النعمه ما ظنت البطر. يعني عنده نعمه ظنت البطر، والكبرياء والافتخار على الخلق ليها كده. صاحب النعم اللي عنده نعم دايما عايز يختال على الاخرين او يفخر او يتعالى او يتكبر، فقال له لا، لانه دي مظنه، اللي عنده نعمه في الغالب بيبقى عنده حته البطر والاغتيال والفخر على الاخرين. شوفي اصحاب الاموال، حفلات وزهور وبيوت متوضبه وعربيات فارهه ومش عارفه والالمازاق وكده، ليه؟ عايز يظهر انا اهو. فربك بينبهك لا يحب كل مختال فخور. فاذا انت ابتليت بالمصيبه فاصبر فانت دار بلاء، وإذا ابتليت بالنعمة فاصبر فلا تختال ولا تفتخر، بل تواضع لله واستعمل النعمة في مرضاة الله ولا تتعالى على عباد الله، فمن تواضع لله رفعه. كل ده محذوف من الآية، لكن موجود فين؟ تقدير المحذوفات. مش كده بقول ده أوسع بها في وصول طلب. نكمل كمان قضية الاستمتاع بالخلاق. الحقيقة كنت عايز أعملها درس منفرد، يستحق درس كامل أو درسين، بس أنا كده هنا على راجل الصورة عشان التدبر. يعني ذم الله سبحانه وتعالى من اتبع الظن وما تهوى الأنفس. كل من اتبع الظن، الله سبحانه وتعالى ذم كل من اتبع الظن والشكوك واتبع هواه وما تهوى الانفس، لانه الظن من الشبهات والهوى شهوات. فالله ذم هؤلاء وهؤلاء في اكثر موضع في كتابه، في سوره التوبه الايه 69 يقول جل ذكره: كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوه واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخدتم كالذي خاض. الاستمتاع بالخلاق اللي هو الذي خلق نصيبك في الدنيا اللي ربنا من عليك بيه، جمال، مال، ولاد، منصب، اي حاجه ربنا اعطاها لك نعمه من النعم الانسان يستمتع بيها، ويستمتع بالشهوات نصيبه اللي هو اثره وفضله انه يستمتع في الدنيا، ولم يصبر على شهوات الدنيا حتى ينال الاخره، تعجل واستمتع بهذا. طيب في الخوض قلنا اللي هو ايه؟ في الشبهات. طب هو ليه خط في الشبهات لما اتبع الشهوات؟ تيجي ناحيه ثانيه لا مفيش. ثاني الخط في الشبهات خاض نتيجه ان هو اتبع الشهوات. ولذلك لو نظرنا لاعداء الدين تلاقيهم كل قضيتهم الاولى الاول في بدايه الحرب كانت شهوات مش شبهات. الشبهات دي في الاخر، لاحظ كده؟ كله كان شهوات، فتح التلفزيون وعملوا السينما وخدوا من هنا اللي بيعتبروه يعني عليه القوم وسفروهم بره فرنسا يتعلموا ورجعوهم بافكار الغرب اللي هي شبه الحاديه زي كل اللي خرجوا بقى حسين وغيره وغيره وكل دول عشان يرجعوا تاني يفسدوا المجتمع بافكار معينه وبطريقه ويعرضوا عليهم الشبهات بقى. الشهوات الاول المسرح والسينما والكل دي جايه من اليهود. المسرح والسينما والتلفزيون عشان ينغمس في هذه الشهوات ويطلق له بقى عنان الشهوات ومفيش على الناحيه الثانيه دين قوي فيعمل ايه؟ فينغمس في الشهوات. الاكل والشرب والنساء واللبس والسهر انغمس في الشهوات من اسهل ما يكون بقى يوقعه في اي شبهه. ليه؟ ما عندوش حاجه تحميه. هو ما عندوش حاجه تحميه ودايما نضرب مثلا لو شخص في الصحراء وما عندوش اي حاجه خالص وراح بنى بيت كده من كرتون ونام فيه. ايه اللي هيحصل؟ اي حاجه واي افه واي قطع طريق هيهلكه في ثانيه. لانه ما عندوش حمى، ما حمى نفسه. وكذلك المسلم منغمس في الشهوات. وهناكل ايه وهنشرب ايه ونروح فين وهنعمل ايه؟ واللي يبني البيت بالقسط حرام والبروك حرام والتقسيط هتروح في ده وهنعمل ايه يعني؟ يا بنتي حرام ما تلبسيش كده قص يا اهلي. يا ناس ما ينفعش الكلام كده الطاقه كلها قص كده. فغرقوا في الشهوات. لما تيجي بقى القلوب اللي زي دي لما تعرض عليها الشبهه تضرب فورا وباسرع ما يكون. ليه تضرب فورا اسرع ما يكون؟ لانه القلب خاوي مفيش حمى زي اللي نام في الصحراء في كرتون. اي شويه هواء يوقعه، اي حشره تدخله، اي قطع طريق هيهلكه وبادنى جهد مش هياخد فيه غلوه يعني بلغتنا كده. فالنهارده الشباب والدنيا والمسلمين في حاله من التشتت والشك نتيجه ايه؟ نتيجه الانغماس في الشهوات. فنشا عنه التفرق المذموم. حصل بقى في تفرق بين اهل في اهل الكتاب طبعا ده لما اتبعوا الشهوات تفرقوا واختلفوا وبداوا ابتداء اهل الكتاب يعني اليهود والنصارى. ولما غرقوا في الشهوات ضلوا في الشبهات فكانت تعرض عليهم الشبهه يبقوا عايفين فيها على طول لان غمزوا في ايه؟ الشبهه تعرض عليهم ده عفل عبدوه عبدوه والتاني يقول لهم عزار من الله ماشي والتالت يقول لهم مسيح ابن الله ماشي. خلاص انغمزوا في ايه؟ في الشهوات. فده كان حلهم. ولذلك قال جل ذكره في سوره ال عمران: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. نهاهم: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. جاءتهم البينات كويسه جدا والامر جلي واضح ودين ربنا واضح. فالله سبحانه وتعالى بيعتب على المسلمين: اياكم تكونوا زيهم، اوعوا تعملوا زي اهل الكتاب اللي جات لهم البينات واضحه وجليه ونزل عليهم الرسل وبينوا لهم ما في الكتب ومع هذا اتبعوا الشهوات. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ابن عباس يقول تبيض وجوه اهل السنه والائتلاف وتسود وجوه اهل الفرقه والاختلاف. تبيض وجوه بقى تسود وجوه. ثم قال: اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك هم الخاسرون. بين على طول في الايه فان انا مش فعلا عمران بقى هناك في تكمله سوره التوبه لما ذكر اللي هم كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوه واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلقهم الى ما قال اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا وفي الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. حبوط العمل بالكلية في حال الكافر، عمله كله محبط، الله يقبل عمله. طب والمسلم؟ المسلم بحسب أعماله، كان شرك ورياء العمل محبط. إن كان في بقى عز نفسه وبتاع تقسيمة الرياء اللي قلناها. لكن العمل محبط لا يقبلون عمل قط هو الكافر. أما المسلم لا يقبل منه الا ما كان خالص لله، اعماله خالصه لا تقبل الا وهي خالصه لله بحسب التفصيل بينها في مساله الرياء. ولذلك كان السلف يقول احذروا من النفس الفايضه، صاحب هوى قد فتنه هواه، قد فتنه قد فتنته او فتنه هواه، وصاحب دنيا اعمته دنيا. احذر صنفين من الناس، صاحب هوى قد فتنه هواه، صاحب الهوى مفتون بالهوى. يعني ايه؟ مهما تجيب الدليل ومهما تتكلمي بالايات والاحاديث يصر على ما في دماغه، مفتون بهواه، مقتنع او مش عايز يقتنع، هو عاجبه هواه. وصاحب دنيا اعمته دنيا، الدنيا عمياء اصلا مش عايز يسمع بقى. يعني بتاع الهوى ده ممكن يقول لك ايه، يجادل معاكي، لا انا اللي صح انت اللي صح، البنوك حرام لا حلال، ولكن اهو بيصلي بيصلي. واحد بتاع دنيا بقى القضيه خالص، ما لا تلزم. يبقى ارجع تاني للايات، اختلف محل الكاف هنا بقى. كالذين من قبلكم، كالذين من قبلكم تعلقه بايه؟ قالوا انه خبر مبتدا، خبر مبتدا محذوف، في مبتدا هنا محذوف. ايه المبتدا؟ انتم كالذين من قبلكم، انتم مبتدا، فقال كالذين من قبلكم خلاص. وقيل نصب فعل محذوف تقدير، فعلتم كفعل من قبلكم، دي تقديرات المحذوفه يعني. وقيل يعني حذف العامل من العامل اللي هو متمم الكلام من الجمله، اي وعد الله المنافقين كوعد الذين من كما وعد الذين من قبلكم، ولعنهم كلعنكم، ولهم عذاب مقيم زي ما انتم لكم عذاب مقيم. الايه اللي قبلها، الايه اللي قبلها بيقول ايه قبل الايه في 69 في التوبه؟ وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، ها هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. 60 في التوبه، فبين ان الكفار والمنافقين واللي هم نفاق عقدي والمنافق والكافر الله سبحانه وتعالى عذاب نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم يكفيهم بقى هذه النار، ولعنهم ولهم عذاب مقيم. فده تقدير المحذوف. يعني هنا الايه ما ذكرش بقى فيها تاني الكلام ده، لانه ذكره في ايه؟ الايه 68 في التوبه، لما قال كالذين من قبلكم ها كانوا اشد منكم قوه واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم. الايات ما ذكرش بقى العقوبه، ما ذكرش العقوبه في الايات الله في الاخر. طيب والمقصود ان الله سبحانه وتعالى بين هذا الوعيد الشديد وسوى بين الاعمال الموجبه. طب في الايات معلش، سوى بين الاعمال الموجبه للزعاق للذنب ولا سوى بين العذاب؟ تعال نقرا تاني، كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوه واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم وخدتم كالذي خاضوا. هنا سوى بينهم في العذاب نتيجه نفس الاعمال ولا سوى يعني سوى بينهم في الاعمال وسوى بينهم في العذاب؟ الذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوه واكثر اموالا واولادا، يعني سبب المساواه في العذاب ان هم كانوا ربنا مدين عليهم بالعطاء والاولاد والجاه والسلطان فاستمتعوا بالخلاق وقضوا شهوتهم وعملوا اللي هم عايزينه، وبناء على كده اتعذبوا، ولا كان ايه المقصود؟ الله سبحانه وتعالى الحقهم بهم في الوعيد، سوى بينهم، سوى بينهم في الاعمال، لكن اللي خلاهم يلحقوا بهم في الوعيد هو ايه؟ في فرق مؤثر وفي فرق غير موصف. مش احنا قلنا القاعده اللي هي الحكم المعلق بالوصف؟ الحكم المعلق بالوصف يزيد مع الوصف ويقل مع الوصف، دي قاعده. الحكم المعلق بالوصف يزيد مع الوصف ويقل مع الوصف، اي حكم معلق بالوصف. فهنا الـ منهم قوه الاولاد والاموال، وده دي امه كانوا اقوياء جدا في الحته دي. هذا الفرق ما بين الامه اللي ظلمت نفسها او كل من هزل نفسه من امه محمد ويعاقب نفس العقوبه بهذا الفرق، ان هو يعني الـ الاولاد والاموال ودول اللي هم كانوا اكثر منهم واعظم منهم وكذا، يعني ده السبب ولا ايه العله هنا المؤثره؟ يعني يكونوا من هم كان اكثر اموالا واولادا وجاها وسلطانا والكلام ده اكثر منكم انتم يا اهل الكتاب او يا مسلمين. هل الحكم هنا اللي معلق بالوصف على ده؟ يعني كل ما ازداد الاموال والاولاد برحمه، كل ما ازداد الاموال والاولاد وجاه والسلطان العقوبة هتبقى أعظم؟ يعني ده الحكم هنا المعلق بالوصف ولا إيه؟ العلة المؤثرة هنا إيه؟ استمتاع بالخلاق، استمتاع بالخلاق، هم أكثر أموالاً أولاداً. العلة الله سبحانه وتعالى ذكر الأعلى ليبين الأدنى، يعني دول كانوا أكثر منكم في الأموال والأولاد والقوة وبتاع، ومع ذلك هلكوا واستمتعوا بخلاقكم، وفي الآخر كان لهم عذاب أليم. فحتى مهما أنت جبت من القوة والأموال، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الاوتاد، ناس كان عندهم قوه في البدن وقوه في المال وكل، وهلكوا لما استمتعوا بالخلاق. فانتوا اقل منهم في المال وفي الولد وفي الخلاق، يبقى اولى ان انتوا هتهلكوا. يبقى المقصود هنا ايه؟ انه بين الله سبحانه وتعالى ان الاستمتاع بالخلاق وهذا الاعراض عن دين الله عشان يستمتع بخلاقه هيبقى سبب هلاكه، مش قوه او ضعف ولا ميل ولا غنى ولا فقر. امال ايه الفرق؟ الاعراض. السبب ايه؟ الاعراض. ده الفرق المؤثر في الايه. قال سبحانه وتعالى كان اشد قوه، فبتلقى القوه مصنع ما عملوش اي حاجه. بس اكمل الحته دي، يبقى نبه على المشاركه في الاعمال. يعني الاعمال اللي عملوها واشتراكهم في نفس العمل السيء هو سبب في الاشتراك في الحب، مش الاموال والاولاد. هم اشتركوا نفس الاثنين في الحاجه، ده كان عنده قوه وجاه وسلطان وبدن وعصى ربنا وبعد عن الطريق. فريق تاني جه بعدهم اقل منهم في القوه، اقل منهم في البدن، اقل منهم في كل شيء، وعصوا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى العله المؤثره هنا او القوه المؤثره هنا انا ماليش دعوه مين عنده اكتر، ان هو نفس العصيان اشتركوا فيه العصيان، وبالتالي اشتركوا في الجزاء. يبقى دول اتلعنوا ودول اتلعنوا، ودول ملعونين ودول ملعونين، وكل من عمل على شاكلة هؤلاء هيشترك نفس الجزاء بايه؟ بهذه العله المؤثره فيهم. الناس اللي جريت كانوا اشد قوه، والقوه دي اللي كانت عندهم، واللي عنده مال وعنده قوه وعنده جاه وعنده سلطان، هو ممكن بالقوه والجاه والسلطان ده يعيش يعني حزين ما يستمتعش؟ لا يقدر يتبسط لو كان عنده عقل. لو عنده قوه ومال وجاه ممكن يبقى اسعد واحد. المال اللي عندك ممكن يسعدك، عارفه ليه؟ بالعطاء. العطاء بيدي سعاده اكتر من الاخذ. يعني طبعا لما يبقى عندك مال وتلاقي واحد فقير وتديله، تلاقي الفقير بيضحك وبيبتسم وبيضحك ويقول لك ربنا يكرمك مش عارف ايه، الله بيدخل على قلبك في اللحظه دي لو العمل خالص سعاده اعلى مليون مره لما انت تاخدي نفس الفلوس وتروحي تاكلي فيها في اي مكان وتفرتكي الفلوس وترجعي البيت. هتبقي سعيده وقتي، يعني ممكن تدوستي وقت ما انت خرجتي واتغديتي بره ومش عارف ايه. المال ده اللي انفقتيه على الغدوه دي انت ولادك ودفعت فيها رقم، لو خدت نفس الرقم ده قلت النهارده هناكل جبنه وبلاها ده، وتعالي يا اولاد نديه واحد فقير او اخت مسلمه بتتزوج ما عندهاش اي حاجه، هتجدي سعاده في قلبك اضعاف اضعاف اللي هتجديها لما قعدت في مطعم كلت اتبسطتي نص ساعه، وبعد ما ترجعي البيت ممكن تحصل خناقه تفرتك الدنيا ولا كان حصل حاجه. او اللي بيسافروا بره ويصرفوا اموال ومش عارفه ايه وتصرف، ما بقولش ما ترتعوش، بس اقصد المتعه اللي انت بتنفقي فيها عشان تبسطي نفسك امور دنيويه، انت ممكن الانفاق ده يبقى للاخره وسعادتك واستمتاعك بيه اضعاف اضعاف. اذا الناس اللي جالهم متاع وعندهم المتاع عندهم الدنيا ممكن يستمتع وتاكلي برضه وتلبسي بس بالمعقول وتصرفي بس بالمعقول وتركبي عربيه ما حدش مانع، لكن في الاخر كل اموالك وكل حاجتك لله. في الحاله دي لا يحصل، هتبقي نلتي سعاده الدارين الدنيا والاخره. في الدنيا انت في سعاده بالانس بالله وبالسعاده اللي ربك هيقذفها في قلبك واللي انت مش هتعرفي تجيبيها لا بالسفر ولا بالراحه ولا بالمجاي، وفي نفس الوقت اسعدتي غيرك بهذا الاموال. اذا الانسان يبقى عنده حذر شديد جدا من انه يستمتع بخلاقه في الدنيا بدون ما يعمل الاخره. ولذلك قال بعض السلف: احذروا فتنه العالم الفاجر والعابد الجاهل، فان فتنتهما فتنه لكل مفتون. فهذا يشبه المغضوب عليه الذين مغضوب عليهم الذين يعملون الحق ويعلمون الحق ويعملون بخلافه، وهذا يشبه الضالين الذين لا يعلمون يعملون بغير علم. فاحذري تكوني زي النصارى هم مغضوب عليهم اللي عملوا بغير علم فضلوا. ده شبيه مين؟ العالم العابد الجاهل. في ناس تدخل في الدين تلبس وتنتقب وكده بس جهله، فمش عارفه تصل الى الله صح. والعكس في انسان عارف ويعوذ بالله منافق بقى عليه من اللسان، زي اخر مقطع وصل لي من يومين، ده اللي اسال الله سبحانه وتعالى يعني مش عارفه مش لاقي دعوه دي عليها. قاعد في برنامج عمال يناظر ان النصارى ما عندهمش اي مشكله نهائي، ولا كانت كفر الذين قالوا ان الله سبب الثلاثه دي لا خالص، ولا كانت كفر الذين قالوا ان المسيح عيسى ابن مريم لا 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 اللي بتقولوا ده. هو مقتنع بس هو بيحب ربنا زياده فخلاله يعني ولده وصاحبه وبتاع، فحبه لله هو عبر عن حبه لله بكده، وانت بتعبر عن حبك لله لوحده ليه وانتوا الاثنين مستفقين؟ لا يعني انا في حياتي كمان ما شفت فجر كده، يعني عدى كل انواع الفجور وكل انواع النفاق وكل انواع كل حاجه، انا في حياتي ما شفت كده. نسال الله السلامه. الحمد لله عافيتنا يا رب، يبت ان انت بيغيرنا الله يثبتنا حق حتى نقاه. عمال يدندن ويجادل ان ما عندوش اي مشكله خالص. ايه المشكله؟ يقول ان هو مقتنع ان هو بيحب ربنا قوي فجعل يعني عل عيسى شويه. ايه المشكله؟ يعني خليه اله؟ يخليه اله؟ ده نبيك او ده بقى او ده اللي اتقى بالكفر بقى، لان استاذه رئيس قسم يعني مش جاهل ولا اهبل. أين أنت من حديث الرسول؟ أين أنت من قول الله سبحانه وتعالى في القرآن؟ لقد كفر وقد كفر وقد كفر، وقالت يهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا قبل إلى قولهم تعالى عما يشركون. فين الآيات الكثيرة جدا؟ مسلم وبيجاهد وأستاذ ورئيس قسم في كلية أصغر. ما هي دي الفتن، ما أنت لو ما صحتيش لنفسك وتعلمت وعرفت الدين هتقعد. بصي على الفكرة، بس هفهمك بس حاجة عشان إيه ما تستبعديش، أنت قاعدة طالبة علم وفاهمة ومذاكرة ولابسة بتاع، وحتى العام بتاع المسلمين مش هيسمعوا دلوقتي. اللي زقوا اللي زقوا مش زقوا عشان يشكك المسلمين اللي على الارض دلوقتي، اللي زقوا زق عشان بعد 50 سنه يطلع ولد يقول لك عيسى ابن الله المشكله، وانا بقول محمد رسول الله مفيش مشكله. عايز يوصل ليه بس هو مش قصده، انتوا مش سامع الكلام ده تقولوا هو حد يسمعه ده هبل. حتى الشيخ برضو من المشايخ اختي سالته في المساله دي قال لها يمكن هو حد ممكن يسمع الكلام ده، لا انا معترض على الشيخ، انا معترض على كلمه الشيخ دي. ما هو يا شيخ هو مش بيكلم الموجودين دلوقتي، هو اكيد ما يقصدش انا ولا انت ولا طلبات العلم ولا حتى المتبرجه اللي في الشارع، ما الكلام ده مرفوض. هو بيتكلم في جيل طالع بعد 50 سنة مش عارف اسم النبي صلى الله عليه وسلم، بيطلع جيل بتاع مدارس الانترناشونال الناس الربعات اللي ما يعرفش قلت محمد ايه، ما يعرفش والله يقول ابن عبد الله. انا بقول لك اللي بقعد معاك ما يعرفش، هو بيخاطر الجيل ده، العيال اللي طالعه اللي هو بعد 30 سنة 20 سنة هيطلع مش عارف يقول لك اه النصارى مالهم كلنا، هو مش بيخاطبك انت ولا بيشككك انت ولا على بال انت خالص. اللي زقه وحطه ومديله اجنده مش اجنده اللي على الارض دلوقتي، بقول لك دول كلهم كبار وعواجيز 20 30 سنه يموتوا، والصغيرين 30 سنه وبيفكر قدام بعد 50 سنه جيل طالع. اصحى للحرب الضروس على الاسلام، بس احنا مش واخدين بالنا، احنا فات شتوي نايمين، كله بيجري على مصلحته وكله بيجري على وقت، فات شتوي دي الحرب الضروس اللي جايه على الاسلام. فده منافق، هذا المنافق الزنديق اللي خرج من المله بهذه الاقوال واقولها ولا يعني اتقلى على الله، ينافح عندنا النصارى وعندنا الدعوه وعادي جدا دينه زي زي الله ما فيش مشكله خالص يعني. وفينا والذي نفسي بيدي لا يسمع به احد من هذه المله يهوديا كان او نصرانيه ولم يؤمن به الا حرم الله عليه الجنه، حرم الله عليه الجنه وادخل النار. تقولي ده زي ده؟ ده الراجل قال للرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت يا محمد، قال له جعلتني ارضى لله، كل ما شاء الله ثم انت. لا ده كلمه، ده بيقول بس ما شاء الله وشئت، ما مش حاجه. جعلتني ارضى لله يجعلها نديه يعني مشاركه. يعني ايه؟ يعني قال يا كفر، العلماء قالوا ده كفر، بس النبي صلى الله عليه وسلم ما كفروش لانه كان جاهل، لكن اللفظ كفر. جعلتني ارضى لله لو يعنيها يعني، لو يعني النبي صلى الله عليه وسلم بنفس درجه ربنا يبقى كفر، ومع ذلك ادي الحال وادي اللي احنا فيه يعني. فسبحان الله. شوف الامام في صحبه الامام احمد لما صفوه قال عن الدنيا ما كان، عن الدنيا ما كان اصبره، وبالماضين ما كان اشبهه، اتته البدع فنفاها والدنيا فاباها. ليتنا نكون زي الامام احمد. عن الدنيا ما كان اصبره، مفيش حاجه تفتنه، وبالماضين ما كان اشبهه، زي السلف الصالح، عقلهم ودماغهم كله في الاخره، اتته البدع فنفاها، ناصر ونافح عن السنه حتى قمع البدعه، والدنيا فاباها، مش بتاعته. انا لي اخره منتظراني هناك، الدنيا لا تعنيني، الجدار ممرش، انا ماجز فيها مده بقائي عشان اوصل لحاجه معينه عند ربي، انا اخرج منها على الاسلام على التوحيد، القى الله ادخل الجنه، ما تلزمنيش اكتر كده في الدنيا، وبالتالي عشان اموت على التوحيد ولما ابعث ادخل الجنه انا محتاج لعمل، فهو مركز في العمل، عنده هدف واحد ما عندوش لا يمين ولا يسار. هذا الامام احمد ليتنا نقتدي به، دي حال الائمه المتقين، وجعلنا منهم ائمه يهدون امرنا لما صبروا كانوا بآياتنا يوقنون. فتبارك الله سبحانه وتعالى، قبل ترك الشهوات وبالفتن ترفع او تدفع شبهات. انا ادفع شبهات بليه؟ باليقين، بالصبر تترك الشهوات وباليقين تدفع. يبقى انا محتاجه يقين ادفع به الشبهه، وصبر ادفع به الشهوه، واصبر عشان كما قال جل ذكره وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال سبحانه واذكر عبدنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار إن أخلصناهم بخالصة الذكرى الدار وإنهم عندنا لمصطفين الأخيار. إيه السبب؟ اصطفاهم ليه؟ اجتباهم ليه؟ جعلهم رسل ليه؟ وجعلهم أئمة ليه؟ كانوا يكثرون الذكرى الدار. الدار الآخرة محور حياتهم. الدار الآخرة محور حياتهم. أنا رايحة فين؟ تفكيري أيمن أين؟ أنا رايحة عشان واللي أنا رايحة له ده عايز إيه؟ والجهد شكله إيه؟ ده. فالله اصطفاهم. إن اصطفيناهم ليه؟ لأنه كانوا بخالصة ذكرى الدار. الخصلة اللي كانت سبب في اصطفاء هؤلاء القوم الأنبياء وغيرهم على كون عن مشاكلته كان إيه؟ ذكرى الدار. أهوال دخول القبر والبعث والنشور والحساب يجعل الإنسان لا يستمتع بالخلاق ولا ينظر إلى الخلاق ويعلم. والمقصود الله سبحانه وتعالى، أرجع تاني للآية، المقصود الله سبحانه وتعالى أخبر أن في هذه الأمة من يستمتع بخلاقه. يعني كان الكلام جاء في سياق، أو الآية جاءت في سياق الكلام على المنافقين والكفار و وأهل الكتاب، إلا أنه هذا يقع في هذه الأمة يقينا، ما في شيء في القرآن ما
ربنا تكلم فيه عن الامم السابقه، انا قلتها دي قبل كده، او حياه الامم السابقه او حال الامم السابقه، الا وكان يعلم انه هيقع مثل هذا في امه محمد، لان الخطاب في القران لامه محمد، كان ممكن اي حد يدخل في دين بس اصله لهذه الامه، فكله هيبقى في هذه الامه من يستمتع بالخلاق كالذي استمتع كالذين يعني من قبلهم لما استمتعوا بالخلاق وتركوا نصيبهم من الاخره وباعوا الدنيا واشتروا الدنيا بالاخره، يعني سبحان اشتروا الاخره بدنيا اشتروا الاخره بالدنيا والعوذ بالله. وخاضوا طبعا كالذين خاضوا، الخوض اللي هو ايه؟ هو الشبهات الكثيره جدا. فنسال الله سبحانه وتعالى ان ينجينا من الاستمتاع بالخلاق ويجعل استمتاعنا فيما يحب ويرضى، وانه نستمتع اعلى متعه، المتعه الروحيه واللذه النفسيه والقرب من الله سنزل الله والنظر ودوام النظر في كتاب الله والبحث عن ما يحب ويرضاه، كل هذه متع يفقدها كل انسان بعد عن الدين وسلك طريق الهالكين، او انه يعني نظر في اي شيء غير الحق وغير اهل الحق واتبع غير الحق وسار مع غير اهل الحق، يبقى في شقاء ويبقى في تعب، وكل من التزم بالحق واهله ان شاء الله هو ناجي في الدنيا وفي الاخره. دي حاجه كده سريعه، اسال الله سبحانه وتعالى ان يشرح الصدور. جزاكم الله خيرا، سبحانه وتعالى.